وقبل أن نبدأ بالسنن أحب أن أذكر يعني بعض الكتب أو الأعمال التي يعني حصلت من العلماء حول هذا الكتاب. فالكتاب اختصر وشرح، ومن اختصاره تهذيب المنذري، الحافظ المنذري له، فإنه هذبه بحيث اختصره وحذف أسانيده، وبعد إيراد كل إيراد الحديث يذكر من خرجه من أصحاب الكتب الأخرى، يذكر من خرجه من أصحاب الكتب الأخرى. فكتاب المنذر رحمة الله عليه تهذيب السنن كتاب مختصر، وهو اختصار لسنن أبي داود، وفيه مع الاختصار الإشارة إلى التخريج في بقية الكتب الخمسة التي هي غيره من الكتب الستة، فهو مفيد. وقد أثنى عليه ابن القيم الذي علق تعليقات على مختصر المنذري في بعض الأحاديث وليس في كلها، ولكنه أثنى عليه ثناء عظيما، قال إنه قد أحسن في تهذيبه حتى لم يدع للإحسان موضعا، يعني ما ترك مجال، لأنه يعني في التقائه واختصاره وعنايته يعني أحسن فيه إحسانا عظيما وقام فيه بعمل جليل. وله حاشية عليه يعني فيها شرح لبعض الأحاديث، في بعض الأحيان يطول حتى يكون كلامه على الحديث بمثابة جزء حديثي في الاستيعاب وبيان الفقه والأحكام وأقوال العلماء، فإنه يتوسع فيه في بعض المواضع، وفي بعضها يختصر، وكثير منها لا يعلق عليه شيئا. وقد طبع وكذلك معالم السنن للخطابي، الخطابي يذكر الكتاب ويذكر الباب، ولكنه لا يستوعب، حيث يقول من باب كذا، ثم يذكر بعض الأحاديث ويشرحها، فهو بمثابة الاختصار، ولكنه يشرح تلك الأحاديث التي يريدها، وكلامه في التبويب يشير إلى انتقائه واختصاره، حيث يقول من باب كذا ثم يذكر بعض الأحاديث، من باب كذا، ما يقول باب كذا، يقول من باب كذا، ويذكر بعض الأحاديث التي انتقاها ويشرحها. وقد طبعت الثلاثة التي هي مختصر تهذيب المنذري ومختصر المنذري ومعالم السنن للخطابي وحاشية ابن القيم على مختصر المنذري، طبعت في مصر بعناية الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه في 8 مجلدات. ولكن التمييز بين كلام ابن القيم وكلام المنذري وكلام الخطابي يعني يحتاج إلى جهد، من جهة أن ابن القيم أحيانا يطول فيحتاج إلى أنه يعني يسوق صفحات كلها لابن القيم، وأحيانا يعني ابن القيم ما يذكر شيء، فيعني طبعت الثلاثة مع بعض، وتمييزها يحتاج إلى يعني سنميز كلام القيم من كلام الخطابي. وقد طبعت معالم السنن وحدها للخطابي في مجلدين بعناية راغب الطباخ، وطبع كتاب ابن القيم مع عون المعبود في بعض الطبعات، حيث جمع بين هذا وهذا. وعون المعبود للطيب العظيم الأبادي الهندي يعني هو كتاب يعني مختصر وشرح مختصر ومفيد، وهناك شروح أطول منه، ولكنها منها ما هو غير كامل، وإنما وجد أولا مثل غاية المقصود لأحد علماء الهند. وكذلك أيضا في مصر المنهل العجل المورود للساعاتي، وهو يعني ما حصل شرح فيه إلا العدد القليل، ولكن الشيء الكتاب المشهور والموجود والذي هو كامل ووافي هو عون المعبود لطيب الآباء الهندي, وهو مفيد وفي متناول الأيدي, وله شروح يعني وله والعلماء ذكروا له يعني من خدم كما جاء في كشف الظنون وفي غيره الذين يعني يذكرون يعني ما بني على كتاب أبي داود, وما ذكرته وما أشرت إليه هذا هو الموجود في متناول الأيدي والذي يمكن الإنسان أن يقتني هذه الكتب ويستفيد منها, والله تعالى أعلم. بقي وقت طويل نبدأ بالسنن ولا
باقي 11 دقيقة؟
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب السنن.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على أن كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو واجب؟
لا, لا يدل على أن كل فعل يكون واجبا, لأن مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس بواجب, وإنما هو من الأمور التي إذا وجدت في الصلاة لا تؤثر فيها ولا تبطلها, وإنما هي من الأمور المستحبة ومن السنن, والإنسان يحرص على الواجبات والمستحبات, لكن لا يقال أن كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من قبيل الواجب, وأنه إذا تركه فإن صلاته يعني فإنه يأثم, أو نعم يأثم إذا ترك ما علمه من السنة جهدا عنها ورغبة عنها. أما إذا يعني صلى الإنسان صلاة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على شيء فعله وما فعله الإنسان, لا يقال إن صلاته صحيحة, لا يقال إن صلاته غير صحيحة, لأنه ما وجد منه ذلك. وليس أيضا كل ما يفعله أو ما جاء في قوله صلوا كما رأيتموني يصلي يعني بمعنى أنه لا يستثنى منه شيء, بل يستثنى من ذلك بالنسبة للمأمومين أنهم لا يقولون سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام, والرسول صلى الله عليه وسلم هو يصلي بالناس يقول سمع الله لمن حمده, والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وبعض العلماء احتج بهذا الحديث على أنه يقول سمع الله لمن حمده, فيجمع بين التسميع والتحميد, يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, أخذا بهذا الحديث. وبعض العلماء يقول أن هذا الحديث يستثنى منه التسميع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد الناس إلى أن يصلوا قال إذا قال الإمام كذا وإذا فعل كذا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبر فكبروا وإذا كذا, ثم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده, ما قال فقولوا كما ثم قال إذا كبر فكبروا وإذا كذا قال كذا فقولوا, بل بين أنهم يقولون شيئا آخر, قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أنه لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده, وبعضهم أخذ بعموم الحديث صلوا كما رأيتم نصلي فقال إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
استغل بعض الصوفية المعاصرين قصة الذي طلب من أبي داود أن يخرج له لسانه ليقبله على جواز التقبيل المعروف لديه مما هو مخالف للشرع, فنرجو منكم توضيح المسألة.
التقبيل الذي يفتتن به بعض الناس والذي فيه ذل من المقبل واغترار من المقبل, يعني هذا ليس هو منهج السلف وطريقة السلف. يعني بعض العلماء يعني كونه يعني يتواضع وكونه يعني يبتعد عن أن يعني يغتر هذا مطلوب منه. وقصة الذي قال أو قال أخرج لسانك, يعني هذا الذي فعل هذا أو المام الذي طلب منه إخراج لسانه, لسانه مشتغل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم, وأما الصوفية والمتصوفة إيش يشتغلوا فيه؟ ما اشتغلوا إلا بالبدع والخرافة. فعلى أي أساس يقاس هذا بهذا؟ يعني هذا إنسان هذا محدث ولسانه مشتغل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولسانه طري بصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكر الأحاديث بأسانيدها ومتونها، فهذا فيه بيان عظم قدر هذا اللسان الذي حصل منه هذا. وأما الصوفية إيش حصل لهم من الشيء الذي يعظمون من أجله، كونهم يأتون بالبدع وألسنتهم ما تشتغل إلا بالبدع، فرق بين هذا وهذا، ولا يحتج يلحق هذا بهذا.
إذا تفرد الراوي من الطبقة الثالثة مثلا من أصحاب الزهري ونحوه ممن يجمع حديثه، ولم يروي هذا الملازمون للزهري والحفاظ من أصحابه، فهل يقبل هذا التفرد من الراوي؟ وما معنى قولكم حفظكم الله من لا يقبل تفرده؟
من لا يقبل تفرده يعني إذا جاء في الإسناد، يعني شخص الحديث غريب، يعني واحد عن واحد عن واحد، والحديث ما جاء إلا من هذا الطريق، فهذا هو الذي لا يقبل تفرده. يعني معناه الحديث ما جاء إلا من طريقة، الحديث ما جاء إلا من طريقة، فإذا جاء من طريقه وطريق غيره ما يقال إنه تفرد، وإنما التفرد حيث يختص يعني ويأتي يعني بالإسناد شخص فيه راو تفرد ولم يتابع، وما جاء طريقا آخر يعني يدل على صحة ما جاء في ذلك المتن حيث لم يعتمد على تلك الطريق. والذي لا يحتمل تفرده هو الذي يحتاج إلى أن ينجبر، وقد يعني يكون يعني لا يقبل تفرده في شيء يقبل تفرده وشيء لا يحتمل تفرده، لأن في شيء إذا كان أنها ضعف شديد هذا لا يتقوى، وإذا كان تفرد وضعفه يسير هذا يحتاج إلى جبر، وهو الذي يمكن أن ينتقل من الحديث المتوقف فيه إلى الحديث الحسن لغيره عند العلماء. وأما قضية يعني التفرد يعني رجال أو بعض أصحاب الإمام من الأئمة عنه برواية يعني خالف فيها غيره، هذا فيه كلام للعلماء، هل هذا الذي تفرد به وجاء من طريقه يقال أنه ثقة وهذه الزيادة جاء بها، أو يقال إن أصحابه الذين يعني رووا عنه ما رووا عنه بهذه الطريقة التي رواه عنه بهذا الشخص فصار متفردا بهذه الرواية. العلماء كما هو معلوم كلامهم معروف في زيادة الثقة، هل يعتبر هذا من قبيل زيادة الثقة ويعتبر جاء من طريق يعني يمكن يعتبر هذا مثل الرواية المستقلة، أو كون هذا الشخص انفرد بها وغيره من كبار أتباع ذلك أو أصحاب ذلك المحدث يعني خالفوه وما رووه على الطريقة، طبعا هذا فيه خلاف بين أهل العلم ومجال للاختلاف، وإنما الذي لا يحتمل تفرده ويرد الحديث بسببه كون الحديث غريب ما جاء من طريق واحد وفي بعض إسناده أو في رجال إسناده من يعتبر إذا تفرد يكون ضعيفا.
هل زوجة أبي الثانية محرم لي يجوز مصافحتها؟
زوجة أبيه الثانية؟ زوجات الآباء والأجداد كلها محارم للإنسان، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فجميع النساء التي تزوجها أبو الإنسان أو جد الإنسان من أبيه أو أمه زوجته محرم له، زوجات الآباء محارم لبنيه سواء كان الأب القريب أو الجد، وسواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، فهؤلاء نساءهم محارم لقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لأن هؤلاء آباء ونساؤهم لا يجوز نكاحهن بمجرد العقد عليهن. وعلى هذا فإن زوجة الأب يعني أي زوجة تكون يتزوجها الأب ولو يعقد عليها مجرد العقد ولا يدخل عليها فإنها تحرم على أبنائه، وسواء كان أبا أو جدا، وسواء كان الجد من جهة الأب أو من جهة الأم.
ما معنى الحديث إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى.
الحديث هذا أين هو؟ أنا لا أعرف، لا أعرف هذا الحديث ولا أعرف شيئا عنه.
يقول: إن والدتي حبست هرة حتى ماتت، ولقد قرأت حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن المرأة التي حبست الهرة. يقول السائل: فما الواجب على والدتي أن تعمل؟
الواجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر، وهذا الذنب يعني تندم عليه، وتسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يتجاوز عنها، وليس عليها شيء، ما في كفارة، أقول ما في كفارة يعني أو شيء أو يعني فدية يعني لهذا، ولكنه ذنب يعني وإيذاء للحيوان. وقصة المرأة التي حبست الهرة التي يعني ماتت بسببها، قال وأنها تعذب بالنار بسببها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تكن بخزائن الأرض.
جزاكم الله خيرا.